بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نبيه وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعلى مائدة القرآن نجتمع، ومن معينه نستقي، ونواصل هذا الدرس الذي أسأل الله أن يباركه وينفع به المتكلم والسامعين، وهو القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ثم التعليق على ذلك بما يفتح الله به، فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: أي ولكل من الناس جعلنا موالي، أي يتولونه ويتولاهم بالتعزز والنصرة والمعاونة على الأمور، مما ترك الوالدان والأقربون. وهذا يشمل سائر الأقارب من الأصول والفروع والحواشي، هؤلاء الموالي من القرابة. ثم ذكر نوعا آخر من الموالي فقال: والذين عقدت أيمانكم، أي حالفتموهم بما عقدتم معهم من عقد المحالفة على النصرة والمساعدة والاشتراك بالأموال وغير ذلك. وكل هذا من نعم الله على عباده، حيث كان الموالي يتعاونون بما لا يقدر عليه بعضهم مفردا. قال تعالى: فآتوهم نصيبهم، أي آتوا الموالي نصيبهم الذي يجب القيام به من النصرة والمعاونة والمساعدة على غير معصية الله. والميراث للأقارب الأدنين من الموالي، إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي مطلعا على كل شيء بعلمه لجميع الأمور، وبصره لحركات عباده، وسمعه لجميع أصواتهم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ذكر المفسرون وجه مناسبة بين هذه الآية وما قبلها، وهو أنه لما نهى الله تعالى في الآية السابقة بقوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لما نهى أن يتمنى الإنسان ما في يد غيره مما فضله الله به، بيّن أن لكل إنسان أقرب يرثهم مما تركوا، فليقنع بعطاء الله له. فقال تعالى: ولكل جعلنا موالي. ولكل، التنوين في قوله ولكل يسمى تنوين عوض، أي عوض عن المضاف إليه. فما هذا المضاف إليه؟ قدره أكثرهم بولكل أحد جعلنا موالي. لكل أي لكل أحد، لكل واحد، لكل إنسان جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. وقدره بعضهم ولكل شيء جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. والموالي جمع مولى، والمولى لفظ مشترك يطلق ويراد به معان متعددة يحددها السياق وبينها جامع، ذلك أن أصل الموالاة النصرة، فتطلق الموالاة ويراد بها الأنصار، أي أنصار الرجل ومعاونوه، وتطلق الموالاة ويراد بها القرابة، كما قال القائل: مهلا بني عمنا، مهلا موالينا، لا تظهرن لنا ما كان مدفونا. موالينا أي أقاربنا. ولكل جعلنا موالي أي أقرباء. والموالاة موالاة قرابة وموالاة عتاقة. موالاة القرابة أي الأقرباء، وموالاة العتاقة أي المعتقون الذين اعتقهم الإنسان من العبيد لما كان ثمة عبيد، فهو مولى أي سيد لمن اعتق. فتطلق الموالاة ويراد بها القرابة، كما قال الله تبارك وتعالى عن زكريا: وإني خفت الموالي من ورائي، أي خفت أقاربي أن يضيعوا الرسالة، فهب لي من لدنك وليا. قال: ولكل جعلنا موالي، أي أقارب أو أولياء يتولونه وينصرونه ويرثونه. لكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. لكل جعلنا موالي أي أقرباء يرثون مما ترك الوالدان والأقربون. لكل جعلنا موالي مما ترك، أي يرثونه مما ترك الوالدان والأقربون. يقدره بعضهم بأنه خبر مبتدأ مقدر تقديرهم الوالدان والأقربون. لكل جعلنا موالي أي أقرباء يرثونه مما ترك من مال. من هؤلاء الموالي الذين يرثونه؟ والداه وأقربوه، والداه وأقربوه. وتوجيه آخر: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي لكل واحد جعلنا ورثة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه له. فالوالدان والأقربون ورثوك، وأن تجعل الله لك موالي يرثونك. وهكذا ترث غيرك ويرثك غيرك. ولعل هذا من أظهر الوجوه، لأنه لا يحتاج إلى تقدير. فمعنى الآية على هذا: ولكل واحد منكم أيها العباد جعلنا مواليا، جعلنا ورثة هم أقرب إليه، سواء من أولياء النسب أو من أولياء العتاقة، يرثونه مما ترك له والداه وأقربوه. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. من هؤلاء الذين عقدت أيماننا؟ أولا قوله والذين عقدت أيمانكم فيه قراءتان، فقرأ حمزة والكسائي والذين عقدت أيمانكم، أي عقدت أيمانكم الحلف لهم، وقرأ الباقون والذين عاقدت أيمانكم، أي عاهدتموهم وتعاقدتم معهم، ومؤدى القراءتين واحد. فمن هؤلاء الذين وصفهم الله بأنه عقدت أيماننا أيمانهم؟ وهنا قال عقدت أيمانكم لأنهم كانوا إذا تعاهدوا أخذ بعضهم بيمين بعض، فسمي معاقدة، يعقد يده على يد صاحبه. من هؤلاء؟ قيل المراد بهذا الحلف الذي كان بينهم، الذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، فجعل لهم نصيبا. ما هذا الحلف؟ قالوا كانوا في الجاهلية يحالف الرجل الرجل فيناصره ويواليه ويرثه، فيقول له: دمي دمك وهدمي هدمك، وترثني وأرثك، وتؤخذ بي وأخذ بك. يقول: دمي دمك وهدمي هدمك، وترثني وأرثك، وتؤخذ بي وأخذ بك. فهذا حلف، فكان للحليف في أول الإسلام نصيب في الميراث السدس. الحليف كان يأخذ السدس من مال حليفه إذا توفي، كان هذا في أول الإسلام. وقيل المراد بالذين عقدت أيمانكم بالولاء، أي ملك اليمين، فآتوهم نصيبهم. وقيل الذين عقدت أيمانكم بالتبني، بالتبني، كان الرجل يتبنى الولد فينسب إليه، كما كان ينسب زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال زيد بن محمد، حتى نسخ الله تبارك وتعالى ذلك. فمن المراد بالذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم؟ الآية عمت ولم تخص أحدا دون أحد، ولكن في ذلك تفصيل. أما من عقدت الأيمان لهم بالحلف فإن نصيبهم منسوخ بقول الله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يعني كانوا في أول الإسلام إذا حالف رجل الرجل فإنه يرثه، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ويدخل في ذلك الحلف ما كان بين المهاجرين والأنصار، المؤاخاة التي آخاها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار: فلان أخو فلان وفلان أخو فلان، فكانوا يتوارثون بهذه المؤاخاة في أول الإسلام، وكان الحلف سائغا بينهم. ومن أشهر الأحلاف التي كانت في الجاهلية ما يسمى بحلف المطيبين أو حلف الفضول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم. وذلك الحلف الذي كان في الجاهلية أن أشراف قريش تحالفوا وتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا مظلوما في مكة إلا نصروه، وكان هذا في الجاهلية. فنصرة المعروف، نصرة المظلوم كانت معروفة عندهم. فحضر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحلف، وسمي حلف المطيبين أو حلف الفضول. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل حلف كان في الإسلام لم يزده الإسلام إلا كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا تحدث في الإسلام حلفا. لا حلف في الإسلام، يعني ما كان من حلف في الجاهلية على خير فالإسلام لا ينقض الخير، لا ينقض الخير، يزيده شدة. ولكن لا يجوز أن يستأنف، أن يبتدأ حلف جديد في الإسلام، أن يأتي اثنان ويقولون: نحن نتعاقد على نصرة المظلوم، وبيني وبينك حلف على نصرة المظلوم. نقول هذا في الإسلام لا يجوز. لماذا؟ لأن شريعة الإسلام كافية، كافية عن أن نتعاقد على شيء هو متقرر في دين الله. أول ما كان هناك دين يرجعون إليه، وإنما يتعاقدون على أمور. لكن دين الله عز وجل تبيان لكل شيء وتفصيل لكل شيء، ما من خير إلا وأنت مطالب به بحكم الشريعة، ما يحتاج إلى عقد تتعاقدون عليه، بل امتثل أمر الله عز وجل تجد فيه كل خير. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا في دين الله عز وجل بحكم الشرع، ليس بحكم فلان وفلان. فلو تحالفنا في الإسلام لكأنما رأينا أن هناك خير ما نص عليه الشرع فنحن ننص عليه ونأتي بشيء جديد. لا، لا حلف في الإسلام، لأن الإسلام شريعة كاملة شاملة لكل حاجات العباد، فيه الحث على كل خير والنهي عن كل شر، فلا حاجة لحلف جديد. فالحاصل أن قول الله تبارك وتعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إذن كانت المحالفة على ماذا؟ على النصرة والموالاة والميراث. فنسخ الله تبارك وتعالى ما يتعلق بأمر الميراث، ما يتعلق بأمر الميراث، إذ جعل الله تبارك وتعالى الميراث لأشخاص محددين بأوصافهم ذكرهم الله عز وجل في كتابه، وليس من ذلك تلكم الموالاة، وإنما بقي من الموالاة موالاة القرابة، هؤلاء يرثون، أولياء القرابة هؤلاء يرثون. وأما أولياء غير القرابة كولي الموالاة ونحوه، فمنهم من يرث ممن نص على ميراثه، ومنهم من بقيت له النصرة والمؤازرة. وأما الميراث فإنه أصبح للأقرباء ولمولى العتاقة فقط. ولهذا أحسن السعدي رحمه الله حينما بين هذا المعنى بيانا شافيا شاملا دون أن ينص إلى ما يتعلق بأمر النسخ، ولكن أجراه على مقتضى النسخ، فقال رحمه الله: فآتوهم نصيبهم، أي آتوا الموالي نصيبهم الذي يجب القيام به من النصرة والمعاونة والمساعدة على غير معصية الله، والميراث للأقارب الأدنين من الموالي. إذن عموم الموالي لهم ماذا؟ لهم ما ذكر من نصرة ومعاونة ومساعدة في غير معصية الله. وأما الميراث فإنه للأقارب الأدنين من الموالي. ما الذي جعله للأقارب الأدنين؟ الذي جعله الله عز وجل بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله كان على كل شيء شهيدا أي مطلعا على كل شيء، فأعطوا كل ذي حق حقه. فالله شهيد، الله مطلع عليكم وسيحاسبكم على كل ما تعملون، لأن الله تبارك وتعالى شهيد بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. بعد هذا نقول إن معنى الآية بعد هذا كله ولكل، أي لكل واحد منكم أيها العباد، لكل واحد منكم جعلنا مواليا أقارب يرثونه مما ترك والداه وأقربوه له. فوالداه وأقربوه ورثوه وهو يرثهم، ثم يورث من وراءه. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانهم أيمانكم فآتوهم نصيبهم، الذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم مما تعاقدتم عليه، غير أن أمر الميراث قد نسخ بالمعاقدة وبقي منه ما يتعلق بالقرابة وما يتعلق بموالاة العتق. فإن المعتق يرث من أعتق، السيد يرث عبده الذي كان مولا له، فتى له يرثه لأنه أنعم عليه بالعتق، فيرثه جزاء للإحسان بالإحسان، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن الرجال قوامون على النساء، أي قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك، وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهن والكسوة والمسكن. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أي بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم عليهن. فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة، من كون الولايات مختصة بالرجال، والنبوة والرسالة واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع، وبما خصهم الله به من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله، وكذلك خصهم بالنفقات على الزوجات، بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء. ولعل هذا سر قوله بما أنفقوا، وحذف المفعول ليدل على عموم النفقة. فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد لامرأته، وهي عنده عانية أسيرة خادمة، فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به، ووظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها. فلهذا قال: فالصالحات قانتات أي مطيعات لله تعالى، حافظات للغيب أي مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب، تحفظ بعلها بنفسها وماله، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن لا من أنفسهن. فإن النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. ثم قال: واللاتي تخافون نشوزهن أي ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل، فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل. فعظوهن أي ببيان حكم الله بطاعة الزوج ومعصيته، والترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية. فإن انتهت فذلك المطلوب، وإلا فيهجرها الزوج في المضجع بأن لا يضاجعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود، وإلا ضربها ضربا غير مبرح. فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي فقد حصل لكم ما تحبون، فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر. إن الله كان عليا كبيرا، أي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، الكبير الذي لا أكبر منه ولا أجل ولا أعظم، كبير الذات والصفات.
يقول تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لما نهى الله تعالى في الآيات السابقة أن يتمنى أحد ما في يد أحد، وكان سبب ذلك تمني النساء أن يكون لهن مثل ما للرجال، وأن يشاركن في ما فيه الرجال أو ما يختص بالرجال من الجهاد والجمع والجماعات ونحو ذلك. فنزل قول الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض. فلما نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك بين سبب تفضيل الرجال، بين سبب تفضيل الرجال، فقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقوام صيغة مبالغة بمعنى قائمون بشؤونهن أتم القيام، وهذا خبر فيه معنى الأمر، وحث الرجال على القيام بمسؤولياتهم تجاه ما ولاهم الله عز وجل من أمر النساء. فقوام صيغة مبالغة، قال تعالى: كونوا قوامين لله، أي قائمين بأمر الله أشد القيام. الرجال قوامون على النساء، أي قائمون بشؤونهن أتم قيام. والقيام على النساء المراد به القيام بشؤونهن والقيام عليهن تربية وتعليما وتوجيها وإنفاقا ورعاية، فليس ذلك تسلط، وإنما هذه مسؤولية وولاية ولاها الله تبارك وتعالى الرجال، لما جعل الله تبارك وتعالى فيهم من الصفات من القوة والجلد والتحمل والصبر والصفات النفسية ما ليس في النساء. فبين الله تبارك وتعالى سبب هذه القوامة وهذه المسؤولية التي ولى الله تبارك وتعالى الرجال على النساء، وجعل الرجل هو مسؤول عن المرأة، وال عليها، أميرا عليها، مسؤولا عنها. قال: بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بسبب ما فضل الله بعضهم على بعض، إما في ذاته وتكوينه وخلقته، أو في شريعة الله تبارك وتعالى التي هي شرع حكيم من حكيم تبارك وتعالى. فالرجل لا شك أن عنده من الصبر والتحمل والقوة ما ليس عند المرأة، وهذا لا يكابر فيه عاقل. ولهذا جعل الله تبارك وتعالى القوامة للرجل، وجعل الله العصمة بيد الرجل، فالرجل يتحمل ما لا تتحمل المرأة، يواجه من الحياة وصروفها وتقلباتها، ويواجه من الزوجة أيضا ما يواجه، ومع هذا يكظم غيظه ويصبر ويتحمل ما لا تتحمل المرأة. وهذا يجب أن يستحضره كل زوج عاقل، أن الله حملك مسؤولية لما أعطاك الله عز وجل من صفات ذاتية. أما المرأة فإنها عاطفية، تغضب سريعا وترضى سريعا، فلو جعلت العصمة في يدها لربما غضبت فطلقت في اليوم مرات ومرات. ها هم بعض الرجال الذين يضعفون، يغضب فيطلق، ثم يأتي يقول والله يا شيخ أنا كنت غضبان، أنا منفعل، أنا انفعالي، أنا هذه طبيعتي، وهو رجل. فكيف لو كان الأمر لامرأة عاطفية تغضب في لحظة وترضى في لحظة؟ فالله تبارك وتعالى حكيم، جعل الأمر في موضعه، فليقدر الرجال هذا الأمر، ولتحمد النساء الله عز وجل أن جعل الأمر في يد رجل حكيم حصيف يصبر ويتحمل. كذلك أيضا فضلهم الله تبارك وتعالى بأمور على النساء لحكمة فيما يتعلق بالجهاد والجمع والجماعات، واجبة على الرجال دون النساء. واجب على الرجال أن يجاهد ويقاتل، لأنه يصبر ما لا تصبر المرأة، يصبر على رؤية الدماء والرؤوس تتساقط والأجلاء تتقطع، ما لا تصبر المرأة على هذا، وهذا أمر لا يكابر فيه عاقل، لا ينكره عاقل. فجعل الجهاد للرجال، والجمع والجماعات يجب على الرجل أن يحضر إلى الجماعة، والمرأة في البيت، لأنها في حكم المرابط، والمرابط في سبيل الله أو الحارس المسؤول يعذر بترك الجمع والجماعات لأنه على ثغر عظيم، فهي على ثغر عظيم في العناية ببيتها وزوجها ومسؤوليتها، فهي على خير عظيم إذا استشعرت هذا وقامت بهذا احتسابا وابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى. وأما الرجل فيجب عليه كل صلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا النداء للرجال وجوبا وليس للنساء وجوبا. كذلك فيما يتعلق بأمور أخرى جعلها الله ميز الله تعالى فيها الرجال لأسباب عظيمة في الميراث، ميز الله الرجال في الولاية، يجب الولاية القضاء في الرجال لا في النساء، الولاية العظمى ولاية الأمر، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، في الرجال لا في النساء، الشهادة في الحدود في الرجال لا في النساء. لماذا كل هذا؟ هذا شرع الله، وهو شرع لحكمة عظيمة، فالله تعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعلم بطبائع خلقه. المرأة عاطفية، لو جاءها الخصم يبكي لقالت مسكين مظلوم، خلافا للرجل يتأنى وينظر ويتأمل ما لا تتأمل المرأة ويتحمل ما لا تتحمل المرأة. فالحاصل أن الله تبارك وتعالى فضل الرجال في خلقهم وتكوينهم، وهذا التفضيل له تبعات، وهذه التبعات هذه المسؤوليات، هذه القوامة، هذه الولاية. كذلك فضلهم الله عز وجل في أمور، في القضاء مثلا، في الولاية العظمى، لأنهم يقدرون ما لا يقدر النساء، ويطلعون على ما لا تطلع عليه النساء، يخالطون، يتحدثون ما لا يحصل ولا يتهيأ للنساء، ما لا يتهيأ للنساء. بل إن المرأة يأتي عليها وقت بطبيعتها، بطبيعة خلقتها، يختل شيء من توازنها، خصوصا في أيام دورتها الشهرية يختل شيء من طبيعتها النفسية، فتتأثر لهذه التغيرات النفسية البدنية التي تصيبها في فترة دورتها، يتغير مزاجها،
فربما تتغير أخلاقها. فكيف لو كانت قاضية يأتيها خصومها، يأتيها الخصوم في وقت معها هذا العارض الذي لا بد للنساء منه؟ لا شك أن هذا سيؤثر عليها. ويذكر أحد الإخوة موقفا فيه طرافة وفيه حقيقة، يقول كان يدرس في الخارج وكانت المشرفة على الرسالة امرأة، فيقول كنت أكتب في الرسالة ثم أعطي ما كتبت لتلك المرأة في فترة معينة من الشهر، فترد لي ما كتبت كله، هذا مشطب عليه وتحت خط، هذا عليه ملاحظات، ما تفوت شيء. قال فتعقدت، ما استطعت أن أمشي في الرسالة، ما أكتب شيء إلا تعترض عليه. قال فاستشرت أحد العقلاء فقال غير الوقت الذي تقدم في هذه الرسالة، كنت أقدمها في أول أسبوع الشهر، قدمها في آخر الشهر مثلا. قال فغيرت وقدمت ما كتبت في وقت آخر، فجاء ما كتبت ما عليه أي ملاحظة. قال فإذا بي كنت أقدم لها في وقت دورتها الشهرية، تختل طبيعتها وأخلاقها، ما تقبل شيء، ما تطيق شيء. فلهذا يجب على الرجل أن يراعي المرأة وطبيعتها، ولهذا لا تستطيع في كل وقت أن تتحمل كل شيء. والنادر لا حكم له، لا يقول أن رجل والله فلانة وفلانة، نعم يمكن، لكن الحكم بالأعم الأغلب، الحكم بالأعم الأغلب، والنادر لا حكم له. وهناك أشياء لا تكابر، هناك أشياء لا تكابر. فالله تبارك وتعالى فضل الرجال بخلقهم وبما أعطاهم في الميراث مثلا، فضل الله الرجل على المرأة، فصار يأخذ أحيانا إذا كانت في درجته في التعصيب أو غيره يأخذ ضعف ما تأخذ المرأة. لماذا؟ لأنه هو الذي ينفق عليها، هو الذي يدفع المهر وهي لا تدفع، وهو الذي يدفع النفقة وهي لا تدفع. وإذا لم يدفع النفقة قالت سرحني واتركني، ومن حقها. وهو إذا جاء ما يقول سرحيني واتركيني، لأنه هو مسؤول عنها وليست هي مسؤولة عنه. فهو مسؤول في دفع المهر، مسؤول في النفقة، مسؤول أن يكد ويكدح ويتعب ويوفر. فهذا كله غرم، يقابله غنم أن يكون له ضعف ما لها في الميراث، مع أنها لا تدفع مهرا ولا نفقة وإنما مخدومة. فالحقيقة أن الإسلام كرمها. وإذا نظر العاقل رجلا أو امرأة إلى شرع الله عز وجل بإنصاف وجد أن الله أعطى كل أحد حقه على الكمال والتمام. والواجب علينا إذا أردنا أن ننظر ونحن نستحضر أننا عباد الله عز وجل، وأن هذا شرع الله، وأن ديننا قائم على سمعنا وأطعنا، ولا نستمع للشانئين وأعداء الإسلام الذين يريدون أن يطعنوا في الدين بوساوس ومداخل يزينونها لبعض الناس رجالا ونساء، فيظن أن الدين ظلم المرأة، هضم المرأة حقوقها. والله ما ظلمها، والله أكرمها إكرام ما أكرمت به لا في الأولين ولا في الآخرين، جعلها مصونة محترمة، ينفق عليها، يساق إليها المهر، لها منزلتها، لها قدرها، تحفظ كالدرة المصونة. هل هذا موجود في الجاهلية الأولى؟ لا والله. في الجاهلية المعاصرة؟ لا والله. إنما موجود هذا في دين الإسلام، لأنه دين الرب العليم الحكيم الرؤوف الرحيم بعباده تبارك وتعالى. فإذا قومنا على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، هذا السبب الآخر في جعل القوامة للرجل، لأنه هو الذي أنفق من ماله، هو الذي دفع المهر، وهو الذي هيئ للمرأة، هو الذي ينفق عليها بما أنفقوا من أموالهم. أليس لهذا مقابل؟ نعم له مقابل، أن يكون القوامة له. ومن هنا قال العلماء إن الرجل إذا قصر في النفقة للمرأة أن تطلب الخلع منه، تطلب الفسخ منه. لماذا؟ لأن القوامة اختلت بسبب شرطها، بما أنفقوا من أموالهم. ما أنفق من مال هذا، ما أعطاها نفقتها، فإما يعطيها نفقتها أو يسرحها. قال وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. فالصالحات، الصالحات بطاعة الله تبارك وتعالى المؤمنات، هذه صفاتهن: قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. القنوت يطلق ويراد به طول القيام، ويطلق ويراد به الطاعة. فما المراد به هنا؟ المراد به هنا طاعة الأزواج. القنوت قد يكون قنوتا لله، وقد يكون قنوت طاعة للزوج. فالمراد هنا قانتات، أي مطيعات لأزواجهن. فالصالحات قانتات، أي مطيعات لأزواجهن، مداومات على ذلك، حافظات للغيب بما حفظ الله، أي حافظات لغيب أزواجهن. فإذا غاب زوجها حفظته في نفسها، في عرضها، حفظته في ماله، حفظته في أولاده، فهي حافظة للغيب بما حفظ الله، أي بحفظ الله لها، بتوفيق الله لها، فهي حافظة للغيب بما حفظ الله. فهذه حال المؤمنات. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك، وإذا غبت عنها حفظت في نفسها ومالك. وحق الزوج عظيم، حق الزوج عظيم، عظمه رب العالمين تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد للرجل لعظم حقه عليها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، قال هذا لمعاذ رضي الله عنه لما جاء من الشام ورأى البطارقة هناك يسجدون لكبرائهم ورؤسائهم، فأتى وأراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد للرجل لعظم حقه عليها. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله إمامنا ونحن أتباع لرسول الله، ونقول سمعنا وأطعنا. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة وهي هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. فهذا توجيه للمرأة أن تتقي الله عز وجل في حق زوجها. والله عز وجل قد يستر على المرأة ما كلفها مثل ما كلف الرجل من أمور عظيمة تشق على الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. سبحان الله، يسر الله عليها الأمر، تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحفظ فرجها وتطيع زوجها، هذه فيها مشقة؟ ما فيها مشقة، يسيرة على من يسره الله عليها. يقال لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، من الأبواب الثمانية ادخل من أي باب شئت. فهذا الذي يجب أن ينظر إليه النساء وينافس فيه النساء، ولا ينخدعنا بالأبواق المأجورة والأقوال الآثمة التي يريدون منها فصم عرى الأسر، وخصوصا الأسر الإسلامية لتقويض المجتمعات الإسلامية. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن في ولا تخون جزن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وهذا تقسيم عظيم بديع، ذكر الله تبارك وتعالى المطيعات، ثم ذكر الله تبارك وتعالى غيرهن غير المطيعات، وهن اللاتي يبدر منهن شيء من النشوز. قال اللاتي تخافون نشوزهن، وأصل النشوز الارتفاع والتعالي. قال وإذا قيل انشزوا فانشزوا، قوموا ارتفعوا، والنشز المكان المرتفع. وسميت المرأة الناشز ناشز حينما تريد أن تترفع على زوجها وتتعالى عليه. فإذا خفنا نشوز المرأة فماذا نفعل؟ هنا قال واللاتي تخافون نشوزهن، تخشون نشوزهن لأنه ظهرت بوادر، كانت تطيع فبدأت ما تطيع، تستجيب فتأثر هذا، فخفنا أن يتفاقم الأمر فيأتي المعال العلاج الأقل فما فوقه إلى ما هو أشد من ذلك. قال واللاتي تخافون نشوزهن أي تعاليهن على أزواجهن وتمردهن على أزواجهن فعظوهن واهجروهن. أولا يبدأ بالوعظ، تذكر بالله وبما أوجب الله عليها وبحق الزوج وما لها في طاعة الزوج وما عليها في معصية الزوج، فإن استجابت فالحمد لله، وإن لم تستجب ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي الهجر في المضاجع، أن يهجرها في المضجع. وكيف الهجر في المضجع؟ قالوا أن لا يكلمها، وإذا نام يوليها ظهره، والجماع قالوا يتركها ما لم يخشى فساد، لأن هذا شديد عليها. فإذا خشي فسادا كيف يخشى فساد؟ يخشى إذا هجرها من الجماع أن تتمرد وقد تذهب لغيره معاذ الله. قالوا فحينئذ يجامعها بدون كلام، سكاتي، هذا كل شديد عليها حينما يهجرها من الكلام ويوليها ظهره، وإذا خشي عليه يجامعها وهو ساكت فهذا شديد عليها. إذا كان للزوج عندها منزلة وقدر ولها فيه رغبة فإنها سترجع، وأما إذا استمرت فينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي واضربوهن، ولكن ضرب غير مبرح، ضرب غير شانئ، ضرب لا يؤثر في جسم فلا يجرح ولا يكسر، لا يجرح جلدا ولا يكسر عظما. وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن الضرب الغير مبرح قال واضربوهن، قال بالسواك ونحوه، بالسواك ونحوه. وأنا أرى أصحاب المساويك أحيانا بيعوا مساويك كبيرة شوية يبدو لهذا الأمر، فيقول بالسواك، وطبعا بالسواك ليس المقصود منه الإهلاك وإنما شيء نفسي، حتى قال بعضهم بالمنديل، ليس منديل هذا الكلينكس، إنما المنديل من القماش يضربها بالمنديل. فإذا ليس المقصود إلحاق الضرر بها، وإنما المقصود زجرها، ما نفع فيها لا النصيحة ولا الوعظ، وما نفع فيها الهجر، ينتقل بعد هذا إلى الضرب، لكن ضرب غير مبرح. ضرب غير مبرح لما قالوا يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكتوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح. يعني إذا ضربت اتق الوجه لا تضرب في الوجه. بعض الناس ما عنده إلا كف، هذا ما يجوز لا في تربية ابن ولا في تربية زوجة بل ولا في البهيمة. لا يجوز ضرب الوجه ولا وسم الوجه ولا التعدي على الوجه لأنه كرمه الله عز وجل. قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح، لا تقول قبحك الله ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. حتى الهجر المقصود منه ماذا؟ الإصلاح. فهذا يكون في البيت، لكن إذا خرجتم وأنت غضبان عليها خرجتم لأهلها لا تظهرون عند أهلها شيء، قد تعود الأمور إلى مجريها. لماذا؟ لأن الناس لو سمعوا أن بينكم شيء حتى لو اصطلحتم ما ينسونه. والله بينه وبين زوجي شيء، غير متصافين وأنتم اصطلحتم عادت الأمور إلى مجريها وأحسن مما كانت. فإذا ليس من الحكمة أن تظهر ما في البيت إلى خارج البيت إلا إذا تفاقم الأمر فيأتي الإصلاح فيما بعد، فيما بعد من آيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما في حديث جابر قال واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، جمع عانية أي أسيرة، ولكم عليهن ألا يعطين فروشكم أحدا تكرهونه. يعني ما تأذن في بيتك لمن لا تحب. الرجل ربما لا يرتاح لبعض الناس، ما يريد بعض الناس يدخلون بيته، هو حر في بيته، فلا تأتي المرة تقول لا إلا يدخلون وآذن لهم، ما يجوز لها، البيت بيته ملكه. قال ألا يعطين فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات مرة قال لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا إماء الله، فنهى عن ضرب النساء. فجاء عمر وقال يا رسول الله إن النساء ذئرن على الرجال، ومعنى ذئرن يعني تمردن على الرجال، أصبحنا في مأمن من الضرب، فبدأنا يتعالين على الرجال، فأمر بضربهن، فقام الرجال يضربون، فأتى النساء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد طاف بآل محمد نساء يشتكين أزواجهن إن أولئك ليسوا بخياركم، إن أولئك ليسوا بخياركم أي الذين يضربون نساءهم. قالوا فدل هذا على أن الضرب ليس مستحسن، ليس مستحسنا، والأولى تركه وأن لا يصل الإنسان إليه إلا بقدر الضرورة، لكن تركه أفضل، تركه أفضل. قال واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إذا أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني إذا أطاعتك المرأة من أول مرة بعد الوعظ أو بعد الهجر أو بعد الضرب فاتق الله ولا تتجنى عليها. لا تبغوا عليهن سبيلا يعني لا تطلبوا طريقا يكون لكم عليهن طريق في أن تؤذونهن، تستمرون في خصومتهن، تستمرون في ضربهن. إذا أطعنكم فاتقوا الله، ارفع يدك، ما تقول لكن أنت أمس فعلت كذا وكذا ويضرب وهي قد رجعت وأنت سبقا قلت كذا وكذا. وقال بعضهم أيضا إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا يعني لا تتجنى عليها الحجج حتى تستمر في تأديبها، أو حتى قالوا لا تحملها ما لا طاقة لها به من محبتك. يعني لا تقول والله أنت ما تحبيني يجب أن تحبيني، لا ليس بواجب أن تحبك، يجب أن تطيعك، نعم، تقوم بحقك، نعم، لكن المحبة أمر قلبي، المحبة أمر قلبي، ليس بواجب أن تحبك. كما أنك يمكن يكون لك زوجتين تحب واحدة دون الأخرى، هل هذا جور؟ ليس بجور، لكن المهم أن تعدل بينهن في القسمة والمبيت والكسوة ونحو ذلك. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيل، إذا أطاعتك المرأة فاتق الله، لا تتجن عليها الحجج، لا تبحث عن الذرائع حتى تستمر في الضرب أو العتاب، اتق الله واعلم إن الله كان عليا كبيرا. هذا الختام له مناسبة. إذا رأيت قدرتك عليها فتذكر قدرة الله عليك، إذا رأيت علوك عليها فتذكر علو الله عليك، إذا رأيت أنك أكبر منها فاعلم أن الله أكبر منك. وهذا فيه زجر للرجال أن يتقوا الله، إذا أطعتك اقبل منها، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإذا اعتذرت خلاص، وإلا تكون أنت الظالم والذي يعاقبك الله عز وجل، وعقاب الله الشديد أشد من عقابك لها. فهذا فيه وعظ وزجر للرجال، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أي الرجال قائمون على النساء في شؤونهن، في تربيتهن وإصلاحهن ورعايتهن وتأديبهن وتوجيههن، بسبب ما فضل الله به بعضهم على بعض، بما فضل الله به الرجل في أموره النفسية وما أعطاه الله تبارك وتعالى بشرعه لحكمته تبارك وتعالى، وبما أنفقوا من أموالهم، أي بسبب ما أنفقوا من أموالهم، فإن غنمهم بسبب غرمهم. فالصالحات قانتات، أي الصالحات المؤمنات المتقيات، مطيعات لله ومطيعات لأزواجهن، حافظات لغيب أزواجهن بحفظ الله لهن وبتوفيق الله لهن. فالمرأة التي تحفظ زوجها تحمد الله على أن الله جعلها من هؤلاء الموصوفات بهذه الأوصاف الجميلة، قانتات صالحات قانتات حافظات للغيب، قد حفظهن الله عز وجل. واللاتي تخافون نشوزهن، أي تعاليهن على أزواجهن، فعظوهن، انصحوهن، اهجروهن، واهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تتجنوا عليهن الحجج لتضربوهن، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أعلى منكم وأكبر منكم، وسيجازي كلا بعمله، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أي وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل منهما في شق، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أي رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين، يعرفان ما بين الزوجين ويعرفان الجمع والتفريق. وهذا مستفاد من لفظ الحكم، لأنه لا يصلح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات، فينظران ما يقوم كل منهما على صاحبه، ثم يلزمان كل منهما ما يجب، فإن لم يستطع أحدهما ذلك قنعا الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق، ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح فلا يعدلا عنه. فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله، ورأيا أن التفريق بينهما أصلح، فرقا بينهما. ولا يشترط رضا الزوج كما يدل عليه أن الله سماهما الحكمين، والحكم يحكم وإن لم يرضى المحكوم عليه، ولهذا قال: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، أي بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذب القلوب ويؤلف بين القرينين. إن الله كان عليما خبيرا، أي عالما بجميع الظواهر والبواطن، مطلعا على خفايا الأمور وأسرارها، فمن علمه وخبره أن شرع لكم فمن علمه وخبره أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة.
هذه الآيات فيها تقسيم أحسن تقسيم، أن الله تبارك وتعالى ذكر أولا المؤمنات القانتات، ثم ذكر الله تبارك وتعالى خلافهن الناشزات حينما يكون التقصير من النساء، ثم ذكر في هذه الآية حينما تكون الخصومة بين الزوجين من كليهما، فقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما. هنا الخوف بمعنى العلم، أي إن علمتم شقاق بينهما، إن علمتم شقاق، والشقاق الخصومة، وقيل له شقاق كأن كل واحد من الزوجين أخذ شقا غير شق الآخر، حصلت بينهم خصومة، فماذا نفعل؟ قال إن خفتم شقاق بينهما، أي إن علمتم شقاقا بين الزوجين فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يبعث حكمان عدلان، واحد من قرابة الرجل من العقلاء الأتقياء، لأنه أعرف بهذا الرجل، وقد يفشي إليه الرجل ويسر إليه بما لا يسر به إلى الغريب، وحكم من ناحية الزوجة أيضا. هؤلاء الحكمان شأنهما أن يصلح بين هذين الزوجين، فينظر في ما بينهما من مشكلة، ويحاول أن يوفق بينهما ويقرب بينهما، فإن ائتلفا فالحمد لله، وإلا إن رأيا أنه لا يمكن التوفيق بينهما فرق بينهما، فرق بينهما. وهل يملكان التفريق؟ قال الجمهور نعم، لأن الله سماهم حكمين وليس وكيلين، يعني لا يستشيران الزوجين في ذلك، ورضا الزوجين غير معتبر، وإنما هم حكمين، سماهم الله حكمين. فعلى هذين الزوجين الحكمين أن يتقي الله، إن علم الله أنهما متقيان مصلحان فإن صلاحهما سبب في صلاح الأسرة، وإن علم أن ذلك الزوجين أيضا يريدان الخير كان ذلك سبب في صلاحهما، سبب في صلاحهما. وقد ذكر القرطبي رحمه الله قال والحكمان لا يكونان إلا من أهل الرجل والمرأة، إذ هما أقعد بأحوال الزوجين، يعني أعرف بأحوالهم، فإن لم يوجد من أهلهما من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما عدلين عالمين. إذا ما وجدنا عاقل من أهل الرجل أو أهل المرأة فولي الأمر القاضي أو المصلح يختار من غيرهما من غير القرابة. قال وذلك إذا أشكل أمرهما ولم يدر ممن الإساءة منهما. فأما إذا عرف الظالم فإنه يؤخذ الحق منه لصاحبه ويجبر على إزالة الضرر، يعني إذا عرفنا أن الخطأ من أحدهما ما نضغط على الآخر يتنازل عن حقه، وإنما ذلك الظالم يجب أن يرد إلى الحق، سواء كان الزوج أو الزوجة. قال ويقال إن الحكم من أهل الزوج، الحكم من أهل الزوج يخلو به ويقول له أخبرني بما في نفسك، أتهواها أم لا حتى أعلم، حتى أعلم مرادك، فإن قال لا حاجة لي فيها خذ منها ما استطعت وفرق بيني وبينها، فيعرف أن من قبله النشوز. وإن قال إني أهواها فأرضها من مالي بما شئت ولا تفرق بيني وبينها، فيعلم أنه ليس بناشز، فالنشوز يكون من الرجل أيضا. ويخلو الحكم من جهتها بالمرأة ويقول لها أتهوي زوجك أم لا، فإن قالت فرق بيني وبينه وأعطه من مالي ما أراد، فيعلم أن النشوز من قبلها هي التي ما تريد. وإن قالت لا تفرق بيننا ولكن حثه على أن يزيد في نفقتي ويحسن إلي، علم أن النشوز ليس من قبلها. فإذا ظهر لهم الذي كان النشوز من قبله يقبلان عليه بالعظة والزجر والنهي. فذلك قوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يوفق الله بين الحكمين. فسماهم الله عز وجل حكمين، وقد عمل الصحابة بهذا. فروى النسائي أن عقيل ابن أبي طالب تزوج بفاطمة بنت عتبة ابن ربيعة، فكان إذا دخل عليها يعني ترى نفسها هي بنت عتبة ابن ربيعة من أشراف قريش، لكنه قتل في بدر كافرا، عتبة ابن ربيعة وشيب ابن ربيعة هو أخوه، أبوها وعمها قتلا في بدر كافرين. فكان إذا دخل عليها تقول له: يا بني هاشم والله لا يحبكم قلبي أبدا. مرأة تقول لزوجها: يا بني هاشم والله لا يحبكم قلبي أبدا، أين الذين أعناقهم كأباريق الفضة؟ أين الذين أعناقهم كأباريق الفضة؟ تعني أباها وعمها وقومها. ترد أنوفهم قبل شفاههم، يعني أنوفهم عرانين الأنوف عبارة عن الشرف. أين عثب بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ فيسكت عنها، هي تتحسر على أبيها وعمها عاطفة، ولكن أبوها وعمها كانوا قتلوا في بدر كفار. حتى دخل عليه يوما وهو برم، يوم الأيام دخل عليها وهو مغضب متبرم. الرجل يخالط المجتمع فيجد ما لا يناسبه، قد يدخل البيت أحيانا وجوه معكر كما يقال. فقابلت وقالت له: أين عثب بن ربيعة؟ أين شوي بن ربيعة؟ فقال لها: على يسارك في النار إذا دخلتي، على يسارك في النار إذا دخلتي. فغضبت وشدت عليها لباسها وذهبت إلى عثمان رضي الله عنه وقالت: اسمع ماذا يقول لزوجي. نسيت ماذا تقول هي وحملت ماذا يقول هو. فأرسل ابن عباس ومعاوية من أجل أن يحكم بينهما. فقال ابن عباس: لأفرقن بينهما. وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. فأتياهما فوجداهما قد سد عليهما أبوابهما واصطلحا. لما أتوا البيت وجدهم أغلقوا الباب واصطلحوا فيما بينهم وانتهت المشكلة فرجعوا. الشيطان ولى والأمور عادت إلى مجاريها. فالشاهد أن ابن عباس قال: لا أفرقن بينهما، يعني أنه يرى أن لهم التفريق والجمع. قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا، أي ذو علم وخبرة، يعلم بما فيه صلاح العباد. فإذا رأى ذينك الحكمين أن بقاءهما خير وأن هذه المشكلة لها علاج، عالج المشكلة. أما إذا رأوا أن الحياة ما يمكن تستمر بهذه الحال إلا بأذية وقطيعة وتجاوز وتقصير في حدود الله، فرق بينهما، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. وهذا فيه تحكيم من الله عز وجل. الله تعالى أمر أن يحكم رجلان في شأن رجل وامرأة، وهذا فيه رد على الخوارج الذين اعترضوا على علي رضي الله عنه وقالوا: حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله. فرد عليهم ابن عباس بهذه الآية أن الله أمر بتحكيم رجلين في رجل وامرأة، فأيهما أولى بالتحكيم، هذا أو طائفتان عظيمتان من المسلمين؟ فهذا تحكيم بأمر الله، لا تحكم في أمر الله، لا تحكم في أمر الله، وإنما تحكيم بأمر الله تبارك وتعالى وشرع الله. قال: إن الله كان عليما خبيرا. والعلم العلم بما ظهر، والخبرة العلم بما خفي، ولهذا جمع الله بين العلم والخبرة. العلم، العلم بظواهر الأمور، والخبرة العلم بخوافي الأمور. فالله يعلم الأمور ظاهرها وخفيها، لأن البيوت فيها خفايا، فيها أمور ظاهرة وأمور خفية، والله تعالى يعلم الظاهر والخفي، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولهذا شرع هذا الشرع المحكم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نبيه وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعلى مائدة القرآن نجتمع، ومن معينه نستقي، ونواصل هذا الدرس الذي أسأل الله أن يباركه وينفع به المتكلم والسامعين، وهو القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ثم التعليق على ذلك بما يفتح الله به، فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: أي ولكل من الناس جعلنا موالي، أي يتولونه ويتولاهم بالتعزز والنصرة والمعاونة على الأمور، مما ترك الوالدان والأقربون. وهذا يشمل سائر الأقارب من الأصول والفروع والحواشي، هؤلاء الموالي من القرابة. ثم ذكر نوعا آخر من الموالي فقال: والذين عقدت أيمانكم، أي حالفتموهم بما عقدتم معهم من عقد المحالفة على النصرة والمساعدة، والاشتراك بالأموال وغير ذلك. وكل هذا من نعم الله على عباده، حيث كان الموالي يتعاونون بما لا يقدر عليه بعضهم مفردا. قال تعالى: فآتوهم نصيبهم، أي آتوا الموالي نصيبهم الذي يجب القيام به من النصرة والمعاونة والمساعدة على غير معصية الله. والميراث للأقارب الأدنين من الموالي. إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي مطلعا على كل شيء بعلمه لجميع الأمور، وبصره لحركات عباده، وسمعه لجميع أصواتهم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ذكر المفسرون وجه مناسبة بين هذه الآية وما قبلها، وهو أنه لما نهى الله تعالى في الآية السابقة بقوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لما نهى أن يتمنى الإنسان ما في يد غيره مما فضله الله به، بين أن لكل إنسان أقرباء يرثهم مما تركوا، فليقنع بعطاء الله له. فقال تعالى: ولكل جعلنا موالي. ولكل، التنوين في قوله ولكل يسمى تنوين عوض، أي عوض عن المضاف إليه. فما هذا المضاف إليه؟ قدره أكثرهم بولكل أحد جعلنا موالي. لكل أي لكل أحد، لكل واحد، لكل إنسان جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. وقدره بعضهم: ولكل شيء جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. والموالي جمع مولى، والمولى لفظ مشترك يطلق ويراد به معان متعددة يحددها السياق وبينها جامع. ذلك أن أصل الموالاة النصرة، فتطلق الموالاة ويراد بها الأنصار، أي أنصار الرجل ومعاونوه، وتطلق الموالاة ويراد بها القرابة، كما قال القائل: مهلا بني عمنا، مهلا موالينا، لا تظهرن لنا ما كان مدفونا. موالينا أي أقاربنا. ولكل جعلنا موالي أي أقرباء. والموالاة موالاة قرابة وموالاة عتاقة. موالاة القرابة أي الأقرباء، وموالاة العتاقة أي المعتقون الذين اعتقهم الإنسان من العبيد لما كان ثمة عبيد، فهو مولى أي سيد لمن اعتق. فتطلق الموالاة ويراد بها القرابة، كما قال الله تبارك وتعالى عن زكريا: وإني خفت الموالي من ورائي، أي خفت أقاربي أن يضيعوا الرسالة، فهب لي من لدنك وليا. قال: ولكل جعلنا موالي، أي أقارب أو أولياء يتولونه وينصرونه ويرثونه. لكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. لكل جعلنا موالي أي أقرباء يرثون مما ترك الوالدان والأقربون. لكل جعلنا موالي مما ترك، أي يرثونه مما ترك الوالدان والأقربون. يقدره بعضهم بأنه خبر مبتدأ مقدر تقديرهم الوالدان والأقربون.
لكل جعلنا موالي أي أقرباء يرثونه مما ترك من مال. من هؤلاء الموالي الذين يرثونه؟ والداه وأقربوه، والداه وأقربوه. وتوجيه آخر، ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي لكل واحد جعلنا ورثة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه له. فالوالدان والأقربون ورثوك، وأنت جعل الله لك موالي يرثونك، وهكذا ترث غيرك ويرثك غيرك. ولعل هذا من أظهر الوجوه، لأنه لا يحتاج إلى تقدير. فمعنى الآية على هذا: ولكل واحد منكم أيها العباد جعلنا موالي، جعلنا ورثة هم أقرب إليه، سواء من أولياء النسب أو من أولياء العتاقة، يرثونه مما ترك له والداه وأقربوه. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. من هؤلاء الذين عقدت أيماننا؟ أولا قوله والذين عقدت أيمانكم فيه قراءتان، فقرأ حمزة والكسائي والذين عقدت أيمانكم، أي عقدت أيمانكم الحلف لهم، وقرأ الباقون والذين عاقدت أيمانكم، أي عاهدتموهم وتعاقدتم معهم، ومؤدى القراءتين واحد. فمن هؤلاء الذين وصفهم الله بأنه عقدت أيماننا أيمانهم؟ وهنا قال عقدت أيمانكم، لأنهم كانوا إذا تعاهدوا أخذ بعضهم بيمين بعض، فسمي معاقدة، يعقد يده على يد صاحبه. من هؤلاء؟ قيل المراد بهذا الحلف الذي كان بينهم، الذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، فجعل لهم نصيبا. ما هذا الحلف؟ قالوا كانوا في الجاهلية يحالف الرجل الرجل فيناصره ويواليه ويرثه، فيقول له: دمي دمك وهدمي هدمك، وترثني وأرثك، وتؤخذ بي وأخذ بك. يقول: دمي دمك وهدمي هدمك، وترثني وأرثك، وتؤخذ بي وأخذ بك. فهذا حلف، فكان للحليف في أول الإسلام نصيب في الميراث السدس. الحليف كان يأخذ السدس من مال حليفه إذا توفي، كان هذا في أول الإسلام. وقيل المراد بالذين عقدت أيمانكم بالولاء، أي ملك اليمين، فآتوهم نصيبهم. وقيل الذين عقدت أيمانكم بالتبني، بالتبني، كان الرجل يتبنى الولد فينسب إليه، كما كان ينسب زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال زيد بن محمد، حتى نسخ الله تبارك وتعالى ذلك. فمن المراد بالذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم؟ الآية عمت ولم تخص أحدا دون أحد، ولكن في ذلك تفصيل. أما من عقدت الأيمان لهم بالحلف فإن نصيبهم منسوخ بقول الله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يعني كانوا في أول الإسلام إذا حالف رجل الرجل فإنه يرثه، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ويدخل في ذلك الحلف ما كان بين المهاجرين والأنصار، المؤاخاة التي آخاها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فلان أخو فلان وفلان أخو فلان، فكانوا يتوارثون بهذه المؤاخاة في أول الإسلام، وكان الحلف سائغا بينهم. ومن أشهر الأحلاف التي كانت في الجاهلية ما يسمى بحلف المطيبين أو حلف الفضول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم. وذلك الحلف الذي كان في الجاهلية أن أشراف قريش تحالفوا وتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا مظلوما في مكة إلا نصروه، وكان هذا في الجاهلية، فنصرة المعروف نصرة المظلوم كانت معروفة عندهم. فحضر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحلف وسمي حلف المطيبين أو حلف الفضول. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل حلف كان في الإسلام لم يزده الإسلام إلا كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا تحدث في الإسلام حلفا. لا حلف في الإسلام، يعني ما كان من حلف في الجاهلية على خير في الإسلام لا ينقض الخير، لا ينقض الخير، يزيده شدة. ولكن لا يجوز أن يستأنف، أن يبتدأ حلف جديد في الإسلام، أن يأتي اثنان ويقولون: نحن نتعاقد على نصرة المظلوم، وبيني وبينك حلف على نصرة المظلوم. نقول هذا في الإسلام لا يجوز. لماذا؟ لأن شريعة الإسلام كافية، كافية عن أن نتعاقد على شيء هو متقرر في دين الله. أول ما كان هناك دين يرجعون إليه، وإنما يتعاقدون على أمور، لكن دين الله عز وجل تبيان لكل شيء وتفصيل لكل شيء، ما من خير إلا وأنت مطالب به بحكم الشريعة، ما يحتاج إلى عقد تتعاقدون عليه، بل امتثل أمر الله عز وجل تجد فيه كل خير. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا في دين الله عز وجل بحكم الشرع، ليس بحكم فلان وفلان. فلو تحالفنا في الإسلام لكأنما رأينا أن هناك خير ما نص عليه الشرع فنحن ننص عليه ونأتي بشيء جديد. لا، لا حلف في الإسلام، لأن الإسلام شريعة كاملة شاملة لكل حاجات العباد، فيه الحث على كل خير والنهي عن كل شر، فلا حاجة لحلف جديد. فالحاصل أن قول الله تبارك وتعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إذن كانت المحالفة على ماذا؟ على النصرة والموالاة والميراث. فنسخ الله تبارك وتعالى ما يتعلق بأمر الميراث، ما يتعلق بأمر الميراث، إذ جعل الله تبارك وتعالى الميراث لأشخاص محددين بأوصافهم ذكرهم الله عز وجل في كتابه، وليس من ذلك تلكم الموالاة، وإنما بقي من الموالاة موالاة القرابة، هؤلاء يرثون، أولياء القرابة هؤلاء يرثون. وأما أولياء غير القرابة كولي الموالاة ونحوه، فمنهم من يرث ممن نص على ميراثه، ومنهم من بقيت له النصرة والمؤازرة، وأما الميراث فإنه أصبح للأقرباء ولمولى العتاقة فقط. ولهذا أحسن السعدي رحمه الله حينما بين هذا المعنى بيانا شافيا شاملا دون أن ينص إلى ما يتعلق بأمر النسخ، ولكن أجراه على مقتضى النسخ. فقال رحمه الله: فآتوهم نصيبهم، أي آتوا الموالي نصيبهم الذي يجب القيام به من النصرة والمعاونة والمساعدة على غير معصية الله، والميراث للأقارب الأدنين من الموالي. إذن عموم الموالي لهم ماذا؟ لهم ما ذكر من نصرة ومعاونة ومساعدة في غير معصية الله. وأما الميراث فإنه للأقارب الأدنين من الموالي. ما الذي جعله للأقارب الأدنين؟ الذي جعله الله عز وجل بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي مطلعا على كل شيء، فأعطوا كل ذي حق حقه. فالله شهيد، الله مطلع عليكم وسيحاسبكم على كل ما تعملون، لأن الله تبارك وتعالى شهيد بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. بعد هذا نقول إن معنى الآية بعد هذا كله: ولكل، أي لكل واحد منكم أيها العباد، لكل واحد منكم جعلنا مواليا أقارب يرثونه مما ترك والداه وأقربوه له. فوالداه وأقربوه ورثوه، وهو يرثهم ثم يورث من وراءه. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، الذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم مما تعاقدتم عليه، غير أن أمر الميراث قد نسخ بالمعاقدة، وبقي منه ما يتعلق بالقرابة وما يتعلق بموالاة العتق. فإن المعتق يرث من أعتق، السيد يرث عبده الذي كان مولا له، فتى له يرثه لأنه أنعم عليه بالعتق، فيرثه جزاء للإحسان بالإحسان، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن الرجال قوامون على النساء، أي قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك، وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهن والكسوة والمسكن. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أي بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم عليهن. فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة، من كون الولايات مختصة بالرجال، والنبوة والرسالة واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع، وبما خصهم الله به من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله. وكذلك خصهم بالنفقات على الزوجات، بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء. ولعل هذا سر قوله بما أنفقوا، وحذف المفعول ليدل على عموم النفقة. فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد لامرأته، وهي عنده عانية أسيرة خادمة، فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به، ووظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها. فلهذا قال: فالصالحات قانتات، أي مطيعات لله تعالى، حافظات للغيب، أي مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب، تحفظ بعلها بنفسها وماله، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن لا من أنفسهن. فإن النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. ثم قال: واللاتي تخافون نشوزهن، أي ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل، فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل، فعظوهن أي ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته، والترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية، فإن انتهت فذلك المطلوب، وإلا فيهجرها الزوج في المضجع بأن لا يضاجعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود، وإلا ضربها ضربا غير مبرح. فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي فقد حصل لكم ما تحبون، فاتركوا معاتبتها للأمور الماضية والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر. إن الله كان عليا كبيرا، أي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، الكبير الذي لا أكبر منه ولا أجل ولا أعظم، كبير الذات والصفات.
يقول تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لما نهى الله تعالى في الآيات السابقة أن يتمنى أحد ما في يد أحد، وكان سبب ذلك تمني النساء أن يكون لهن مثل ما للرجال، وأن يشاركن في ما فيه الرجال أو ما يختص بالرجال من الجهاد والجمع والجماعات ونحو ذلك. فنزل قول الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض. فلما نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك بين سبب تفضيل الرجال، بين سبب تفضيل الرجال فقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقوام صيغة مبالغة بمعنى قائمون بشؤونهن أتم القيام، وهذا خبر فيه معنى الأمر، وحث الرجال على القيام بمسؤولياتهم تجاه ما ولاهم الله عز وجل من أمر النساء. فقوام صيغة مبالغة، قال تعالى: كونوا قوامين لله، أي قائمين بأمر الله أشد القيام. الرجال قوامون على النساء، أي قائمون بشؤونهن أتم قيام. والقيام على النساء المراد به القيام بشؤونهن والقيام عليهن تربية وتعليما وتوجيها وإنفاقا ورعاية، فليس ذلك تسلط، وإنما هذه مسؤولية وولاية ولاها الله تبارك وتعالى الرجال، لما جعل الله تبارك وتعالى فيهم من الصفات من القوة والجلد والتحمل والصبر والصفات النفسية ما ليس في النساء. فبين الله تبارك وتعالى سبب هذه القوامة وهذه المسؤولية التي ولى الله تبارك وتعالى الرجال على النساء، وجعل الرجل هو مسؤول عن المرأة، وال عليها، أميرا عليها، مسؤولا عنها. قال: بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بسبب ما فضل الله بعضهم على بعض، إما في ذاته وتكوينه وخلقته، أو في شريعة الله تبارك وتعالى التي هي شرع حكيم من حكيم تبارك وتعالى. فالرجل لا شك أن عنده من الصبر والتحمل والقوة ما ليس عند المرأة، وهذا لا يكابر فيه عاقل. ولهذا جعل الله تبارك وتعالى القوامة للرجل، وجعل الله العصمة بيد الرجل، فالرجل يتحمل ما لا تتحمل المرأة، يواجه من الحياة وصروفها وتقلباتها ويواجه من الزوجة أيضا ما يواجه، ومع هذا يكظم غيظه ويصبر ويتحمل ما لا تتحمل المرأة. وهذا يجب أن يستحضره كل زوج عاقل، أن الله حملك مسؤولية لما أعطاك الله عز وجل من صفات ذاتية. أما المرأة فإنها عاطفية، تغضب سريعا وترضى سريعا، فلو جعلت العصمة في يدها لربما غضبت فطلقت في اليوم مرات ومرات. ها هم بعض الرجال الذين يضعفون يغضب فيطلق، ثم يأتي يقول والله يا شيخ أنا كنت غضبان، أنا منفعل، أنا انفعالي، أنا هذه طبيعتي، وهو رجل. فكيف لو كان الأمر لامرأة عاطفية تغضب في لحظة وترضى في لحظة؟ فالله تبارك وتعالى حكيم، جعل الأمر في موضعه، فليقدر الرجال هذا الأمر، ولتحمد النساء الله عز وجل أن جعل الأمر في يد رجل حكيم حصيف يصبر ويتحمل. كذلك أيضا فضلهم الله تبارك وتعالى بأمور على النساء لحكمة فيما يتعلق بالجهاد والجمع والجماعات، واجبة على الرجال دون النساء. واجب على الرجال أن يجاهد ويقاتل، لأنه يصبر ما لا تصبر المرأة، يصبر على رؤية الدماء والرؤوس تتساقط والأشلاء تتقطع، ما لا تصبر المرأة على هذا، وهذا أمر لا يكابر فيه عاقل، لا ينكره عاقل. فجعل الجهاد للرجال، والجمع والجماعات يجب على الرجل أن يحضر إلى الجماعة والمرأة في البيت، لأنها في حكم المرابط، والمرابط في سبيل الله أو الحارس المسؤول يعذر بترك الجمع والجماعات لأنه على ثغر عظيم، فهي على ثغر عظيم في العناية ببيتها وزوجها ومسؤوليتها، فهي على خير عظيم إذا استشعرت هذا وقامت بهذا احتسابا وابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى. وأما الرجل فيجب عليه كل صلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا النداء للرجال وجوبا وليس للنساء وجوبا. كذلك فيما يتعلق بأمور أخرى جعلها الله ميز الله تعالى فيها الرجال لأسباب عظيمة في الميراث، ميز الله الرجال في الولاية، يجب الولاية القضاء في الرجال لا في النساء، الولاية العظمى ولاية الأمر، لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، في الرجال لا في النساء، الشهادة في الحدود في الرجال لا في النساء. لماذا كل هذا؟ هذا شرع الله، وهو شرع لحكمة عظيمة، فالله تعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعلم بطبائع خلقه. المرأة عاطفية، لو جاءها الخصم يبكي لقالت مسكين مظلوم، خلافا للرجل يتأنى وينظر ويتأمل ما لا تتأمل المرأة ويتحمل ما لا تتحمل المرأة. فالحاصل أن الله تبارك وتعالى فضل الرجال في خلقهم وتكوينهم، وهذا التفضيل له تبعات، وهذه التبعات هذه المسؤوليات، هذه القوامة، هذه الولاية. كذلك فضلهم الله عز وجل في أمور، في القضاء مثلا، في الولاية العظمى، لأنهم يقدرون ما لا يقدر النساء، ويطلعون على ما لا تطلع عليه النساء، يخالطون، يتحدثون ما لا يحصل ولا يتهيأ للنساء، ما لا يتهيأ للنساء. بل إن المرأة يأتي عليها وقت بطبيعتها بطبيعة خلقتها يختل شيء من توازنها، خصوصا في أيام دورتها الشهرية يختل شيء من طبيعتها النفسية، فتتأثر لهذه التغيرات النفسية البدنية التي تصيبها في فترة دورتها، يتغير مزاجها، فربما تتغير أخلاقها. فكيف لو كانت قاضية يأتيها الخصوم في وقت معها هذا العارض الذي لا بد للنساء منه؟ لا شك أن هذا سيؤثر عليها. ويذكر أحد الإخوة موقفا فيه طرافة وفيه حقيقة، يقول كان يدرس في الخارج وكانت المشرفة على الرسالة امرأة، فيقول كنت أكتب في الرسالة ثم أعطي ما كتبت لتلك المرأة في فترة معينة من الشهر، فترد لي ما كتبت كله، هذا مشطب عليه وهذا تحت خط وهذا عليه ملاحظات، ما تفوت شيء. قال فتعقدت، ما استطعت أن أمشي في الرسالة، ما أكتب شيء إلا تعترض عليه. قال فاستشرت أحد العقلاء فقال غير الوقت الذي تقدم في هذه الرسالة، كنت أقدمها في أول أسبوع الشهر، قدمها في آخر الشهر مثلا. قال فغيرت وقدمت ما كتبت في وقت آخر، فجاء ما كتبت ما عليه أي ملاحظة. قال فإذا بي كنت أقدم لها في وقت دورتها الشهرية، تختل طبيعتها وأخلاقها، ما تقبل شيء، ما تطيق شيء. فلهذا يجب على الرجل أن يراعي المرأة وطبيعتها، ولهذا لا تستطيع في كل وقت أن تتحمل كل شيء. والنادر لا حكم له، لا يقول أن رجل والله فلانة وفلانة، نعم يمكن، لكن الحكم بالأعم الأغلب، الحكم بالأعم الأغلب، والنادر لا حكم له. وهناك أشياء لا تكابر، هناك أشياء لا تكابر. فالله تبارك وتعالى فضل الرجال بخلقهم وبما أعطاهم في الميراث، مثلا فضل الله الرجل على المرأة فصار يأخذ أحيانا إذا كانت في درجته في التعصيب أو غيره يأخذ ضعف ما تأخذ المرأة. لماذا؟ لأنه هو الذي ينفق عليها، هو الذي يدفع المهر وهي لا تدفع، وهو الذي يدفع النفقة وهي لا تدفع، وإذا لم يدفع النفقة قالت سرحني وتركني، ومن حقها. وهو إذا جاء ما يقول سرحيني وتركيني، لأنه مسؤول عنها وليست هي مسؤولة عنه، فهو مسؤول في دفع المهر، مسؤول في النفقة، مسؤول أن يكد ويكدح ويتعب ويوفر. فهذا كله غرم، يقابله غنم أن يكون له ضعف ما لها في الميراث، مع أنها لا تدفع مهرا ولا نفقة وإنما مخدومة. فالحقيقة أن الإسلام كرمها. وإذا نظر العاقل رجلا أو امرأة إلى شرع الله عز وجل بإنصاف وجد أن الله أعطى كل أحد حقه على الكمال والتمام. والواجب علينا إذا أردنا أن ننظر ونحن نستحضر أننا عباد الله عز وجل، وأن هذا شرع الله، وأن ديننا قائم على سمعنا وأطعنا، ولا نستمع للشانئين وأعداء الإسلام الذين يريدون أن يطعنوا في الدين بوساوس ومداخل يزينونها لبعض الناس رجالا ونساء، فيظن أن الدين ظلم المرأة، هضم المرأة حقوقها. والله ما ظلمها، والله أكرمها إكرام ما أكرمت به لا في الأولين ولا في الآخرين، جعلها مصونة محترمة، ينفق عليها، يساق إليها المهر، لها منزلتها، لها قدرها، تحفظ كالدرة المصونة. هل هذا موجود في الجاهلية الأولى؟ لا والله. في الجاهلية المعاصرة؟ لا والله. إنما موجود هذا في دين الإسلام، لأنه دين الرب العليم الحكيم الرؤوف الرحيم بعباده تبارك وتعالى. فإذا قومنا على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، هذا السبب الآخر في جعل القوامة للرجل، لأنه هو الذي أنفق من ماله، هو الذي دفع المهر، وهو الذي هيأ للمرأة، هو الذي ينفق عليها بما أنفقوا من أموالهم. أليس لهذا مقابل؟ نعم له مقابل، أن يكون القوامة له. ومن هنا قال العلماء إن الرجل إذا قصر في النفقة للمرأة أن تطلب الخلع منه، تطلب الفسخ منه. لماذا؟ لأن القوامة اختلت بسبب شرطها بما أنفقوا من أموالهم، ما أنفق من مال هذا، ما أعطاها نفقتها، فإما يعطيها نفقتها أو يسرحها. قالوا بما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. فالصالحات، الصالحات بطاعة الله تبارك وتعالى المؤمنات، هذه صفاتهن، قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. القنوت يطلق ويراد به طول القيام، ويطلق ويراد به الطاعة. فما المراد به هنا؟ المراد به هنا طاعة الأزواج. القنوت قد يكون قنوتا لله، وقد يكون قنوت طاعة للزوج. فالمراد هنا قانتات، أي مطيعات لأزواجهن. فالصالحات قانتات، أي مطيعات لأزواجهن، مداومات على ذلك، حافظات للغيب بما حفظ الله، أي حافظات لغيب أزواجهن. فإذا غاب زوجها حفظت، حفظته في نفسها، في عرضها، حفظته في ماله، حفظته في أولاده، فهي حافظة للغيب بما حفظ الله، أي بحفظ الله لها، بتوفيق الله لها، فهي حافظة للغيب بما حفظ الله. فهذه حال المؤمنات. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك، وإذا غبت عنها حفظت في نفسها ومالك. وحق الزوج عظيم، حق الزوج عظيم، عظمه رب العالمين تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد للرجل لعظم حقه عليها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، قال هذا لمعاذ رضي الله عنه لما جاء من الشام ورأى البطارقة هناك يسجدون لكبرائهم ورؤسائهم، فأتى وأراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد للرجل لعظم حقه عليها. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله إمامنا ونحن أتباع لرسول الله، ونقول سمعنا وأطعنا. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة وهي هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. فهذا توجيه للمرأة أن تتقي الله عز وجل في حق زوجها. والله عز وجل قد يسر على المرأة، ما كلفها مثل ما كلف الرجل من أمور عظيمة تشق على الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. سبحان الله، يسر الله عليها الأمر. تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحفظ فرجها وتطيع زوجها. هذه فيها مشقة؟ ما فيها مشقة، يسيرة على من يسره الله عليها، يقال لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، من الأبواب الثمانية ادخل من أي باب شئت. فهذا الذي يجب أن ينظر إليه النساء وينافس فيه النساء، ولا ينخدعنا بالأبواق المأجورة والأقوال الآثمة التي يريدون منها فصم عرى الأسر، وخصوصا الأسر الإسلامية لتقويض المجتمعات الإسلامية. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن في فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وهذا تقسيم عظيم بديع، ذكر الله تبارك وتعالى المطيعات، ثم ذكر الله تبارك وتعالى غيرهن غير المطيعات، وهن اللاتي يبدر منهن شيء من النشوز. قال اللاتي تخافون نشوزهن، وأصل النشوز الارتفاع والتعالي. قال وإذا قيل انشزوا فانشزوا، قوموا ارتفعوا، والنشز المكان المرتفع. وسميت المرأة الناشز ناشز حينما تريد أن تترفع على زوجها وتتعالى عليه. فإذا خفنا نشوز المرأة فماذا نفعل؟ هنا قال واللاتي تخافون نشوزهن، تخشون نشوزهن لأنه ظهرت بوادر، كانت تطيع فبدأت ما تطيع، تستجيب فتأثر هذا، فخفنا أن يتفاقم الأمر فيأتي المعال العلاج الأقل فما فوقه إلى ما هو أشد من ذلك. قال واللاتي تخافون نشوزهن أي تعاليهن على أزواجهن وتمردهن على أزواجهن فعظوهن واهجروهن. أولا يبدأ بالوعظ، تذكر بالله وبما أوجب الله عليها وبحق الزوج وما لها في طاعة الزوج وما عليها في معصية الزوج، فإن استجابت فالحمد لله، وإن لم تستجب ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي الهجر في المضاجع، أن يهجرها في المضجع. وكيف الهجر في المضجع؟ قالوا أن لا يكلمها، وإذا نام يوليها ظهره، والجماع قالوا يتركها ما لم يخشى فساد، لأن هذا شديد عليها. فإذا خشي فسادا كيف يخشى فساد؟ يخشى إذا هجرها من الجماع أن تتمرد وقد تذهب لغيره معاذ الله. قالوا فحينئذ يجامعها بدون كلام، سكاتي، هذا كل شديد عليها حينما يهجرها من الكلام ويوليها ظهره، وإذا خشي عليه يجامعها وهو ساكت فهذا شديد عليها. إذا كان للزوج عندها منزلة وقدر ولها فيه رغبة فإنها سترجع، وأما إذا استمرت فينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي واضربوهن، ولكن ضرب غير مبرح، ضرب غير شانئ، ضرب لا يؤثر في جسم فلا يجرح ولا يكسر، لا يجرح جلدا ولا يكسر عظما. وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن الضرب الغير مبرح قال واضربوهن، قال بالسواك ونحوه، بالسواك ونحوه. وأنا أرى أصحاب المساويك أحيانا بيع مساويك كبيرة شوية يبدو لهذا الأمر، فيقول بالسواك، وطبعا بالسواك ليس المقصود منه الإهلاك وإنما شيء نفسي، حتى قال بعضهم بالمنديل، ليس منديل هذا الكلينكس، إنما المنديل من القماش يضربها بالمنديل. فإذا ليس المقصود إلحاق الضرر بها، وإنما المقصود زجرها، ما نفع فيها لا النصيحة ولا الوعظ، وما نفع فيها الهجر، ينتقل بعد هذا إلى الضرب، لكن ضرب غير مبرح، ضرب غير مبرح. لما قالوا يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكتوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. يعني إذا ضربت اتق الوجه، لا تضرب في الوجه. بعض الناس ما عنده إلا كف، هذا ما يجوز، لا في تربية ابن ولا في تربية زوجة، بل ولا في البهيمة، لا يجوز ضرب الوجه ولا وسم الوجه ولا التعدي على الوجه، لأنه كرمه الله عز وجل. قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح، لا تقول قبحك الله، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حتى الهجر المقصود منه ماذا؟ الإصلاح. فهذا يكون في البيت، لكن إذا خرجتم وأنت غضبان عليها، خرجتم لأهلها، لا تظهرون عند أهلها شيء، قد تعود الأمور إلى مجريها. لماذا؟ لأن الناس لو سمعوا أن بينكم شيء حتى لو اصطلحتم ما ينسونه. والله بينه وبين زوجته شيء، غير متصافين، وأنتم اصطلحتم، عادت الأمور إلى مجريها وأحسن مما كانت. فإذا ليس من الحكمة أن تظهر ما في البيت إلى خارج البيت، إلا إذا تفاقم الأمر فيأتي الإصلاح فيما بعد، فيما بعد من آيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما في حديث جابر قال واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، جمع عانية أي أسيرة، ولكم عليهن ألا يعطين فروشكم أحدا تكرهونه. يعني ما تأذن في بيتك لمن لا تحب. الرجل ربما لا يرتاح لبعض الناس، ما يريد بعض الناس يدخلون بيته، هو حر في بيته، فلا تأتي المرة تقول لا إلا يدخلون وآذن لهم، ما يجوز لها، البيت بيته ملكه. قال ألا يعطين فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات مرة قال لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا إماء الله، فنهى عن ضرب النساء. فجاء عمر وقال يا رسول الله إن النساء ذئرن على الرجال، ومعنى ذئرن يعني تمردن على الرجال، أصبحنا في مأمن من الضرب، فبدأنا يتعالين على الرجال، فأمر بضربهن. فقام الرجال يضربون، فأتى النساء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد طاف بآل محمد نساء يشتكين أزواجهن إن أولئك ليسوا بخياركم، إن أولئك ليسوا بخياركم، أي الذين يضربون نساءهم. قالوا فدل هذا على أن الضرب ليس مستحسن، ليس مستحسنا، والأولى تركه، وأن لا يصل الإنسان إليه إلا بقدر الضرورة، لكن تركه أفضل، تركه أفضل. قال واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إذا أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني إذا أطاعتك المرأة من أول مرة بعد الوعظ أو بعد الهجر أو بعد الضرب، فاتق الله ولا تتجنى عليها. لا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا تطلبوا طريقا يكون لكم عليهن طريق في أن تؤذونهن، تستمرون في خصومتهن، تستمرون في ضربهن. إذا أطعنكم فاتقوا الله، ارفع يدك، ما تقول لك أنت أمس فعلت كذا وكذا ويضرب، وهي قد رجعت، وأنت سبقا قلت كذا وكذا. وقال بعضهم أيضا إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا تتجنى عليها الحجج حتى تستمر في تأديبها، أو حتى قالوا لا تحملها ما لا طاقة لها به من محبتك. يعني لا تقول والله أنت ما تحبيني، يجب أن تحبيني، لا ليس بواجب أن تحبك، يجب أن تطيعك نعم، تقوم بحقك نعم، لكن المحبة أمر قلبي، المحبة أمر قلبي، ليس بواجب أن تحبك. كما أنك يمكن يكون لك زوجتين تحب واحدة دون الأخرى، هل هذا جور؟ ليس بجور، لكن المهم أن تعدل بينهن في القسمة والمبيت والكسوة ونحو ذلك. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيل، إذا أطاعتك المرأة فاتق الله، لا تتجنى عليها الحجج، لا تبحث عن الذرائع حتى تستمر في الضرب أو العتاب، اتق الله واعلم إن الله كان عليا كبيرا. هذا الختام له مناسبة، إذا رأيت قدرتك عليها فتذكر قدرة الله عليك، إذا رأيت علوك عليها فتذكر علو الله عليك، إذا رأيت أنك أكبر منها فاعلم أن الله أكبر منك. وهذا فيه زجر للرجال أن يتقوا الله، إذا أطعتك اقبل منها، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإذا اعتذرت خلاص، وإلا تكون أنت الظالم، والذي يعاقبك الله عز وجل، وعقاب الله الشديد أشد من عقابك لها. فهذا فيه وعظ وزجر للرجال، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أي الرجال قائمون على النساء في شؤونهن، في تربيتهن وإصلاحهن ورعايتهن وتأديبهن وتوجيههن، بسبب ما فضل الله به بعضهم على بعض، بما فضل الله به الرجل في أموره النفسية وما أعطاه الله تبارك وتعالى بشرعه لحكمته تبارك وتعالى، وبما أنفقوا من أموالهم، أي بسبب ما أنفقوا من أموالهم، فإن غنمهم بسبب غرمهم. فالصالحات قانتات، أي الصالحات المؤمنات المتقيات، مطيعات لله ومطيعات لأزواجهن، حافظات لغيب أزواجهن بحفظ الله لهن وبتوفيق الله لهن. فالمرأة التي تحفظ زوجها تحمد الله على أن الله جعلها من هؤلاء الموصوفات بهذه الأوصاف الجميلة، قانتات صالحات، قانتات حافظات للغيب، قد حفظهن الله عز وجل. واللاتي تخافون نشوزهن، أي تعاليهن على أزواجهن، فعظوهن، انصحوهن، ازجروهن، واهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تتجنوا عليهن الحجج لتضربوهن، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أعلى منكم وأكبر منكم، وسيجازي كلا بعمله، والله تعالى أعلى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أي وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل منهما في شق، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أي رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين، يعرفان ما بين الزوجين ويعرفان الجمع والتفريق. وهذا مستفاد من لفظ الحكم، لأنه لا يصلح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات، فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه، ثم يلزمان كل منهما ما يجب، فإن لم يستطع أحدهما ذلك قنعا الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق، ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح فلا يعدلا عنه. فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله، ورأيا أن التفريق بينهما أصلح، فرقا بينهما. ولا يشترط رضا الزوج كما يدل عليه أن الله سماهما الحكمين، والحكم يحكم وإن لم يرضى المحكوم عليه، ولهذا قال: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، أي بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذب القلوب ويؤلف بين القرينين إن الله كان عليما خبيرا، أي عالما بجميع الظواهر والبواطن، مطلعا على خفايا الأمور وأسرارها. فمن علمه وخبره أن شرع لكم، فمن علمه وخبره أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة.
هذه الآيات فيها تقسيم أحسن تقسيم، أن الله تبارك وتعالى ذكر أولا المؤمنات القانتات، ثم ذكر الله تبارك وتعالى خلافهن الناشزات حينما يكون التقصير من النساء، ثم ذكر في هذه الآية حينما تكون الخصومة بين الزوجين من كليهما، فقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما. هنا الخوف بمعنى العلم، أي إن علمتم شقاق بينهما، إن علمتم شقاق، والشقاق الخصومة، وقيل له شقاق كأن كل واحد من الزوجين أخذ شقا غير شق الآخر، حصلت بينهم خصومة، فماذا نفعل؟ قال إن خفتم شقاق بينهما، أي إن علمتم شقاقا بين الزوجين فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يبعث حكمان عدلان، واحد من قرابة الرجل من العقلاء الأتقياء لأنه أعرف بهذا الرجل، وقد يفشي إليه الرجل ويسر إليه بما لا يسر به إلى الغريب، وحكم من ناحية الزوجة أيضا. هؤلاء الحكمان شأنهما أن يصلح بين هذين الزوجين، فينظر في ما بينهما من مشكلة، ويحاول أن يوفق بينهما ويقرب بينهما، فإن ائتلفا فالحمد لله، وإلا إن رأيا أنه لا يمكن التوفيق بينهما فرق بينهما، فرق بينهما. وهل يملكان التفريق؟ قال الجمهور نعم، لأن الله سماهم حكمين وليس وكيلين، يعني لا يستشيران الزوجين في ذلك، ورضا الزوجين غير معتبر، وإنما هم حكمين، سماهم الله حكمين. فعلى هذين الزوجين الحكمين أن يتقي الله، إن علم الله أنهما متقيان مصلحان فإن صلاحهما سبب في صلاح الأسرة، وإن علم أن ذلك الزوجين أيضا يريدان الخير كان ذلك سبب في صلاحهما، سبب في صلاحهما. وقد ذكر القرطبي رحمه الله قال والحكمان لا يكونان إلا من أهل الرجل والمرأة، إذ هما أقعد بأحوال الزوجين، يعني أعرف بأحوالهم، فإن لم يوجد من أهلهما من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما عدلين عالمين. إذا ما وجدنا عاقل من أهل الرجل أو أهل المرأة فولي الأمر القاضي أو المصلح يختار من غيرهما من غير القرابة. قال وذلك إذا أشكل أمرهما ولم يدر ممن الإساءة منهما. فأما إذا عرف الظالم فإنه يؤخذ الحق منه لصاحبه ويجبر على إزالة الضرر، يعني إذا عرفنا أن الخطأ من أحدهما ما نضغط على الآخر يتنازع عن حقه، وإنما ذلك الظالم يجب أن يرد إلى الحق، سواء كان الزوج أو الزوجة. قال ويقال إن الحكم من أهل الزوج، الحكم من أهل الزوج يخلو به ويقول له أخبرني بما في نفسك، أتهواها أم لا حتى أعلم، حتى أعلم مرادك، فإن قال لا حاجة لي فيها خذ منها ما استطعت وفرق بيني وبينها، فيعرف أن من قبله النشوز. وإن قال إني أهواها فأرضها من مالي بما شئت ولا تفرق بيني وبينها، فيعلم أنه ليس بناشز، فالنشوز يكون من الرجل أيضا، ويخلو الحكم من جهتها بالمرأة ويقول لها أتهوي زوجك أم لا؟ فإن قالت فرق بيني وبينه وأعطي من مالي ما أراد، فيعلم أن النشوز من قبلها هي التي ما تريد. وإن قالت لا تفرق بيننا ولكن حثه على أن يزيد في نفقتي ويحسن إلي، علم أن النشوز ليس من قبلها. فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز من قبله يقبلان عليه بالعظة والزجر والنهي. فذلك قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يوفق الله بين الحكمين. فسماهم الله عز وجل حكمين، وقد عمل الصحابة بهذا. فروى النسائي أن عقيل ابن أبي طالب تزوج بفاطمة بنت عتبة ابن ربيعة، فكان إذا دخل عليها يعني ترى نفسها هي بنت عتبة بن ربيعة من أشراف قريش، لكنه قتل في بدر كافرا، عتبة بن ربيعة وشيب بن ربيعة هو أخوه، أبوها وعمها قتلا في بدر كافرين. فكان إذا دخل عليها تقول له يا بني هاشم والله لا يحبكم قلبي أبدا، مرأة تقول لزوجها يا بني هاشم والله لا يحبكم قلبي أبدا، أين الذين أعناقهم كأباريق الفضة؟ أين الذين أعناقهم كأباريق الفضة؟ تعني أباها وعمها وقومها. تريد أنوفهم قبل شفاههم، يعني أنوفهم عرانين الأنوف عبارة عن الشرف. أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ فيسكت عنها، هي تتحسر على أبيها وعمها عاطفة، ولكن أبوها وعمها كانوا قتلوا في بدر كفار. حتى دخل عليه يوما وهو برم، يوم الأيام دخل عليها وهو مغضب متبرم، الرجل يخالط المجتمع فيجد ما لا يناسبه، قد يدخل البيت أحيانا وجوه معكر كما يقال. فقابلت وقالت له أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ فقال لها على يسارك في النار إذا دخلتي، على يسارك في النار إذا دخلتي. فغضبت وشدت عليها لباسها وذهبت إلى عثمان رضي الله عنه وقالت اسمع ماذا يقول لزوجي. نسيت ماذا تقول هي وحملت ماذا يقول هو، فأرسل ابن عباس ومعاوية من أجل أن يحكم بينهما. فقال ابن عباس لأفرقن بينهما، وقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. فأتياهما فوجداهما قد سد عليهما أبوابهما واصطلحا. لما أتوا البيت وجدهم أغلقوا الباب واصطلحوا فيما بينهم وانتهت المشكلة فرجعوا. الشيطان ولى والأمور عاد إلى مجاريها. فالشاهد أن ابن عباس قال لا أفرقن بينهما، يعني أنه يرى أن لهم التفريق والجمع. قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا، أي ذو علم وخبرة يعلم بما فيه صلاح العباد. فإذا رأى ذينك الحكمين أن بقاءهما خير وأن هذه المشكلة لها علاج عالج المشكلة. أما إذا رأوا أن الحياة ما يمكن تستمر بهذه الحال إلا بأذية وقطيعة وتجاوز وتقصير في حدود الله فرق بينهما، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. وهذا فيه تحكيم من الله عز وجل. الله تعالى أمر أن يحكم رجلان في شأن رجل وامرأة، وهذا فيه رد على الخوارج الذين اعترضوا على علي رضي الله عنه وقالوا حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله. فرد عليهم ابن عباس بهذه الآية أن الله أمر بتحكيم رجلين في رجل وامرأة، فأيهما أولى بالتحكيم؟ هذا أو طائفتان عظيمتان من المسلمين، فهذا تحكيم بأمر الله لا تحكم في أمر الله، لا تحكم في أمر الله، وإنما تحكيم بأمر الله تبارك وتعالى وشرع الله. قال إن الله كان عليما خبيرا، والعلم العلم بما ظهر، والخبرة العلم بما خفي، ولهذا جمع الله بين العلم والخبرة، العلم العلم بظواهر الأمور، والخبرة العلم بخوافي الأمور، فالله يعلم الأمور ظاهرها وخفيها، لأن البيوت فيها خفايا، فيها أمور ظاهرة وأمور خفية، والله تعالى يعلم الظاهر والخفي، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولهذا شرع هذا الشرع المحكم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.